هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى، ودعوات مقدسية للاحتشاد في فجر وجمعة القدس، ميثاق الأمة. على وقع اشتباكات مع المقاومين في جنين الاحتلال، يعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين. أهالي رام الله يتصدون لمحاولات جمعية نحالة الاستيطانية إقامة عشرات البؤر بغطاء من جيش الاحتلال. ونبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما دعت جهات مقدسية على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فجر وجمعة القدس ميثاق الأمة عبر شد الرحال إلى المسجد المبارك والرباط فيه. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مع تزايد انتهاكات المستوطنين وفي محاولة لصد المخططات الصهيونية بالقدس، تصاعدت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى. ففي جمعة القدس ميثاق الأمة دعا نشطاء لشد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف فيه، دعما للمرابطين في تصديهم لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه. هذه الدعوات انطلقت تزامنا مع اقتحام المستوطنين للأقصى من باب المغاربة وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، وهو ما أكدته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، والتي قالت إن عدة مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى ونظمت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقية المسجد. وفي محاولة للفت الأنظار عن الأحداث الجارية في الأقصى، تستهدف قوات الاحتلال النشطاء الذين يرصدون ويصورون اقتحامات المستوطنين أمثال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص الذي قرر الاحتلال إبعاده عن المسجد. وإزاء هذه الاعتداءات، تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية. الاعتداءات الصهيونية في القدس لم تقف على بوابات الأقصى، بل تأخذ منحنا آخر من خلال اقتحام طواقم ضريبة الاحتلال للمحال التجارية، وتحديدا بلدتي سلوان وجبل المكبر، وتحرير مخالفات وغرامات مالية لأصحابها بهدف إجبارهم على إغلاقها أو بيعها. ويعد تشكيل الاحتلال وجمعيات استيطانية لميليشيات مسلحة من المستوطنين في مدينة القدس ونصب آلاف كاميرات المراقبة في المدينة من أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين الذين باتوا في مرمى نيران الميليشيات الصهيونية.
وعن رفع وتيرة الاقتحامات للأقصى المبارك وإجراءات الاحتلال للتضييق على المقدسيين، يقول الخبير في شؤون القدس بسام أبو سنينة.
طبعا يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني لديه هدف استراتيجي، وهو يعني يحاول الوصول لهذا الهدف من خلال بعض الخطوات الاستراتيجية وبعض الخطوات التكتيكية. طبعا الهدف الاستراتيجي هو واضح جدا، الهدف الاستراتيجي هو تهويد مدينة القدس، تهويدها من ناحية ديموغرافية ومن ناحية جغرافية أيضا، يعني بمعنى أنه يسعى لتقليص أعداد المقدسيين قدر المستطاع، سواء كان ذلك طبعا مسلمين أو مسيحيين، بمعنى أنه يريد تقليص أكبر عدد من الناس السكان الأصليين. طبعا هو يكون بذلك ضمن وفق خطة ممنهجة يعني يشترك فيها الجميع، يعني الحكومة الإسرائيلية، بلدية الاحتلال، الجمعيات الاستيطانية، كل المؤسسة الصهيونية تشترك في الهدف، في هذا الهدف الاستراتيجي، ألا وهو التهويد الجغرافي والديموغرافي، بمعنى الاستيلاء على أكبر كمية من الأراضي التابعة لأهلنا في مدينة القدس والسيطرة عليها من ناحية جغرافية، والمحاولة بشكل حثيث تقليص أعداد المقدسيين كما الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين كما ذكرت لك، سواء كان ذلك فلسطينيين مسلمين أو مسيحيين على حد سواء، وبالتالي الوصول إلى مرحلة يكون أعداد الصهاينة في مدينة القدس يتجاوز 80%، وأعداد العرب الفلسطينيين المقدسين أصحاب الأرض الحقيقيين يعني لا يتجاوز من 10-15%، وبالتالي تصبح هنالك سيطرة كاملة جغرافية وديموغرافية من أجل الوصول إلى تهويد مدينة القدس وتهويد المسجد الأقصى ومحيط المسجد الأقصى.
اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين عقب دهم منزله في حي الزهراء بمدينة جنين. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ودهمت منزل القيادي عز الدين وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومين وجنود الاحتلال تخللها اعتقال المواطنين إيهاب سلامة وعادل زكارنا. وفي بلدة اليامون بالضفة الغربية قامت قوات الاحتلال باعتقال الشقيقين عبد الناصر وعبد الباسط عباهرة، وهما شقيقا الأسير منصور عباهرة. تشهد الضفة الغربية حملة دهم واعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في مناطق متفرقة فيها، وتسعى سلطات الاحتلال إلى إخماد جذوة المقاومة في مدن وبلدات الضفة، لا سيما بعد تصاعد الفعل المقاوم بشكل لافت في الآونة الأخيرة وإعلان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انطلاق كتيبة طوباس. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
المشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي. آليات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية بعشرات الجنود المدججين، فمع العودة التدريجية لعمليات المقاومة تظهر سلطات الاحتلال قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره صحوة مقلقة لخلايا المقاومة التي واجهت في السنوات الأخيرة ملاحقة مكثفة من جهاز الموساد الإسرائيلي. قلق الكيان من حالة العنفوان الثوري هذه يترجمه تصاعد العمليات العسكرية في جميع مدن وبلدات الضفة، لا سيما وأن موجة الاقتحامات بات يقابلها توسع دائرة التصدي والمواجهة بعدما شقت عمليات إطلاق النار طريق عودة المقاومة المسلحة مجدداً. كتيبة عسكرية جديدة، ثلاث كلمات أضحت كفيلة لبث الرعب في الأوساط الإسرائيلية وفرض معادلات جديدة. فبدل أن تحمل عمليات الاحتلال في الضفة أخبار ردع، حملت هذه المرة نقيض ذلك مع إعلان سرايا القدس انطلاق كتيبة طوباس متجاوزة كل المحاولات لإخماد جذوة المقاومة المشتعلة. لم يعد خفيا على أحد أن جبهة الضفة الغربية لن تعود للهدوء والاستكانة من جديد، إذ إن الكتائب المسلحة الناشئة لم تعد تقتصر على البلدات والقرى المهددة بالتهجير فحسب، بل أصبحت مراكز المدن حاضرة في المواجهة التي تنفذ إما فرديا أو جماعيا ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.
وعن عمليات الاعتقال المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال لقيادات حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، يقول القيادي في الحركة ماهر الأخرس:
هذا الاحتلال مربك الآن في الضفة الغربية ويحاول أن يكسر قومة في الضفة الغربية بهذه الاعتقالات وبهذا القتل والهدم، وخاصة في شمال الضفة الغربية في جنين بالاعتقالات لقيادات الجهاد ونشطاء الجهاد في الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وهذا يؤكد على المأزق الذي يعيشه الاحتلال وأجهزته الأمنية وجيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث أن أصبحت السرايا والجهاد الإسلامي هي رأس الحربة في التصدي للاحتلال، وفعلا من خلال أكثر من عامين وهي تنطلق سرايا الجهاد وتقوم بدك الاحتلال في كل مكان، في مستوطنيه، في حومش، وفي مخيم جنين، وفي طوباس، وفي نابلس، وفي طول كرم. هذه الكتيبة للسرايا أصبحت تؤلم الاحتلال، وأصبح الاحتلال يريد أن يكسر هذه السرايا، ولكن في كل مرة يخيب أمل هذا الاحتلال وتنتصر السرايا وتنتصر المقاومة الفلسطينية وتمتد بامتداد أقوى وتجذر أقوى بين الناس، ومحبة من الشعب الفلسطيني وضيق للاحتلال وتضييق على أمن الاحتلال ومستوطنيه. هذه الكتيبة التي أصبح امتدادها في الضفة الغربية من الاحتلال وأمن الاحتلال الذي يحاول كسر هذه المعادلة، ولكن الحمد لله الذي يكسر الاحتلال في كل مرة، وأصبحت امتداد السرايا في كل الضفة الغربية يؤلم هذا الاحتلال. وبهذه العزيمة وبهذا الثبات من الجهاد والمقاومة سيكسر الاحتلال في كل مرة، ولن تثني هذه الاعتقالات الجهاد الإسلامي ولا المقاومة الفلسطينية على السير في المقاومة ودك الاحتلال في كل مكان.
إلى ملف الأسرى، وقع نحو 430 ألف شخص على عريضة تطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير أحمد منصرة دون قيد أو شرط. ويسعى القائمون على الحملة التي تحمل وسم الأسير أحمد منصرة إلى جمع ما يزيد على 500 ألف توقيع لتصبح من أكبر العرائض الموقعة عبر موقع تشنج العالمي المتخصص بنشر العرائض في أبرز الملفات الدولية. وفي ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري. وكانت محكمة الاحتلال في عوفر قررت أمس تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق عواودة حتى 2/1 أكتوبر من العام الجاري، مع قابلية تمديد القرار من دون التفاتها لخطورة حالته الصحية. نتابع في ملف الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن ما حدث في جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي والتي حملت رقم 71/100 محاولة من قضاء الاحتلال للهروب من فشله في إدانته والتغطية على تبعيته لجهاز الشباك. وأوضح أبو بكر في تصريح صحفي أن جلسة أمس الأربعاء تضمنت طلب النيابة الحكم بحق الأسير الحلبي لمدة 15 عاما، علما أن جلسة النطق في الحكم بشكل نهائي أجلت لشهر آب أغسطس القادم. وطالب أبو بكر نقابته المؤسسات القانونية والحقوقية بالعمل الجاد لوقف هذه المهزلة التي تمس منظومة العدالة الدولية. نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فعالية غرب رام الله احتجاجا على إعلان جمعية نحالة الاستيطانية نيتها إقامة عشرات البؤر في الضفة الغربية. وتزامنا مع الفعاليات تجمع عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال محاولين الاعتداء على الأهالي الذين أكدوا تمسكهم بأرضهم ورفضهم للاستيطان. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
رفضا لإعلان جمعية نحالة نيتها إقامة عشرات البؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية، اعتصم العشرات من المواطنين غرب رام الله أمام مدخل قرية بيتلو وقرب مدخل قرية دير عمار بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
فعالياتنا اليوم خرجت للرد على ما قام به المستوطنين ودعا إليه المستوطنين لبناء عشرات البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هذه إحدى المناطق التي أعلن عنها المستوطنين أنهم سيأتوا إلى هذه المنطقة ويضعوا بؤرهم. وجدناهم متجمعون هنا، وكما نشاهد الجيش الإسرائيلي يساندهم ويحميهم.
الحق في وجه الباطل، هكذا بدأ المشهد هنا بعدما تجمع عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تزامنا مع الفعاليات معتدين على المواطنين في محاولة لتفريقهم. بمقابل ذلك أكد الأهالي تمسكهم بأرضهم مهما كلف الأمر ورفضهم للاستيلاء على ممتلكاتهم، مطالبين بالوقت عينه المؤسسات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها لوقف الاستيطان الذي يلتهم مناطق الفلسطينيين ويتسبب في تهجيرهم.
نحاول بكل ما أوتينا من قوة من منعهم من وضع هذه البؤر الاستيطانية. هذه بؤر خطيرة تهدد الفلسطينيين، تهدد أراضينا، تهدد الزراعة الفلسطينية، تهدد ملكيتنا لهذه الأرض، لكن كل هذا يعني يقابل اليوم بمقاومة فلسطينية فذة. سنستمر في مقاومة إنشاء هذه البؤر.
إقامة 28 بؤرة استيطانية حتى نهاية العام هو ما تسعى إليه منظمة نحالة. يذكر الإعلام العبري الذي كشف عن استئناف آلاف المستوطنين محاولتهم إقامة بؤر عشوائية في مواقع عدة بالضفة في الوقت الذي استولى به مستوطنون على 10 تلال يصنفها الاحتلال مناطق عسكرية وباتوا فيها، في محاولة يراها خبراء خطوة للسيطرة على ما تبقى من تلال المنطقة المصنفة جيم. خطط المستوطنين للاستيلاء على أراضي المواطنين بدأت بتدفق نحو ثلاث مواقع استراتيجية في الضفة التي وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت ستقام البؤر عليها، أولها في مستوطنة بساقوت قرب رام الله، والموقع الثاني يستهدف مرتفعات حلحول شمال الخليل، بينما ستقام البؤرة الثالثة في منطقة شمال الضفة.
اعتدت مجموعة من المستوطنين على رعاة أغنام في منطقة الجوايا بمسافة يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور بأن مستوطني مستوطنة إتسخار مان المقامة على أراضي المواطنين بمسافة يطا اعتدوا على رعاة أغنام عرف منهم ممدوح دعجنة والطفل محمد محمود أدعيس أثناء رعيهم الأغنام بالقرب من تجمع الجوايا وطردوهم من المراعي. كما اعتدى مستوطنو مستوطنة أفيكال على خيمة للمواطن إبراهيم سليمان العمور غرب قرية التواني بمسافة يطا ودمروها. اقتحم مستوطنون موقع تل أريحة القديم الأثري في مدينة أريحة، وقام عشرات المستوطنين باقتحام تل أريحة القديم عبر حافلات تقلهم بحماية مشددة من جيش الاحتلال الذي حاصر المكان ومنع الصحفيين والشبان من الاقتراب ودققوا في بطاقات المواطنين الشخصية. أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق خان يونس فتحوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم. يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز الغاز اتجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية للاحتشاد في فجر وجمعة القدس ميثاق الأمة. على وقع الاشتباكات مع المقاومين في جنين الاحتلال، يعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي عبد الحليم عز الدين. أهالي رام الله يتصدون لمحاولات جمعية تحالة الاستيطانية إقامة عشرات البؤر بغطاء من جيش الاحتلال. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة إسناد الأسرى، ما المطلوب؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله بحركهم المتتالي. فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر وأكبر من كل سجن وأعظم من كل قمع وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم. نبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ أسامة برهم كتب: ما أصغرنا وما أضعفنا أمام قامة هؤلاء الأبطال الذين رهنوا أرواحهم فداء لفلسطين وفي سبيل حريتهم وحريتنا. أما خديجة أبو الحاج تقول في مساهمتها: متى سيتوقف مسلسل القهر والظلم الواقع على أسرانا وأهاليهم؟ أم يوسف كتبت لنا عبر الواتساب: الأسير للحرية وصي ووصية، الحياة لا تليق إلا بأمثاله. أما رأفت جبارة يقول: الأسرى رفعوا رأس شعبنا، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، لكل أسرانا البواسل. أما عبد الله الخضري يقول: كلنا للأسرى قلبا وقالبا، ندعو الله أن النصر لأسرانا على ظلم السجن والسجان، فهم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
أبطال السنسان ظننها الظالم، لكن ما خفنا الجلال وقمنا بعز قاوم. ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم، السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم. احنا احرارك يا بلاد ما نضل مهاني،
احنا الاحرار، احنا الاحرار، احنا الاحرار، احنا الاحرار.
واما مساهماتكم باصواتكم وصلتنا عبر الواتساب، مساهمة من الاخ الاسير المحرر هشام ابو هواش من الخليل.
يجري مع رائد ريان وخيل عواوده من قبل سلطة أو إدارة السجون وسلطات الاحتلال هي جريمة حرب بمعنى الكلمة. هناك قرارات متخذة على أعلى المستويات عند الاحتلال للنيل من عزيمة الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى إداريين بشكل عام وجميع الأسرى حتى القدامى منهم. يعني هناك حتى التعامل داخل السجون حاليا في الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها يمنع من العلاج ويمنع من أخذ حتى أدنى أمور الحياة الطبيعية التي تخصهم في العلاج. الأخ عواويتهم والأخ رادريان الآن وضعهم حرج للغاية. صحيح أن هناك يعني وقفات احتجاجية ووقفات ساندة لهم في جميع المناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الوضع حتى داخليا في إسرائيل هناك تشديد على موضوع الأسرى، وهناك تقصير حتى من الجهات الدولية بشأنهم. يعني حتى لم تتمادى حكومة إسرائيل من على الأسرى إلا بالتقصير الدولي الذي الجرائم التي تحصل بحق هؤلاء الأسرى المضربين والأسرى داخل السجون على مرأى ومسمع من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المؤسسات الحكومية. ما يمد الأسير ويزيد من معنويات المضرب عن الطعام الوقفات التي تحدث يوميا معه والإسناد الذي يحصل والنزول إلى الشارع للوقوف إلى معه ومساندته. أما أن يبقى الوضع على ما هو الحال، طبعا هم حتى مصلحة السجون تقوم بإيصال الأخبار الغير دقيقة للأسر المضربين، أنا ليس هناك من يقف معكم، ليس هناك من يقف وقفات احتجاج، ليس هناك من يسأل بكم، حتى تنظيماتكم، حتى المؤسسات، حتى السلطة. طبعا صحيح كلامهم بكون كاذب، ولكن يعني ما يحصل إلى الأسر المضربين عن طريق المحاميين من وقفات الإسناد التي تحصل لهم في الخارج يرفع معنوياتهم ويشد من أزرهم دائما. وطبعا وقوف الأخوة داخل السجون لم يقصروا حتى يعني يقوموا بإرجاع وجبات الطعام. كل خبر يصل إلى الأسير المضرب عن الطعام من وقفات احتجاجية، من ترجيع وجبات الطعام، من وقفات للمؤسسات المحلية والهيئات الدولية إلى جانبه، يكون خبر يعطي دفعة قوية للإضراب والاستمرار فيه وإعادة الصمود.
شكرا للأسير المحرر هشام أبو هواش من الخليل على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، معركة إسناد الأسرى ما المطلوب؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 41 بعد 100، والأسير رائد ريان لليوم 106 في ظروف صحية خطرة وحرجة للغاية رفضا لاعتقالهما الإداري. ويعاني الأسيران عواودة وريان من نقص حاد في الوزن وأوجاع في كافة أنحاء جسديهما. وكانت محكمة عوفر العسكرية قد قررت البارحة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى 21 أكتوبر المقبل بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة صحته. إلى ذلك يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 200 على التوالي في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وكان الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. في السياق، أجلت محكمة الاحتلال ببئر السبع النظر في تمديد عزل الأسير الفتى أحمد مناصرة، وأوضح نادي الأسير أن مناصرة يعاني من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن الرملة الذي نقل إليه الشهر الماضي جراء تدهور إضافي طرأ على وضعه وما يزال محتجزا هناك. لماذا يتعنت الاحتلال في الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام؟ ما الذي يمكن فعله لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف تلك الاعتداءات؟ ما الذي يعنيه غياب المؤسسات الدولية والحقوقية حيال قضية الأسرى الفلسطينيين؟ معركة إسناد الأسرى، ما المطلوب؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. ونستمع إلى مساهمة من الأخ عمار أبو نجم من نابلس.
الحراك الشعبي والرسمي لا يرتقي إلى معاناة الأسرى وفعالياتهم الإضراب عن الطعام. إضراب عن الطعام للأسرى داخل السجون يحتاج إلى فعل شعبي ورسمي يدعم هؤلاء الأسرى في كافة السبل لكي يحققوا ما يصبو إليه داخل السجون والذي ويحققوا ما أضربوا من أجله. مطلوب من المستوى الشعبي والرسمي التوحد وإنهاء الانقسام والوقفة مع هؤلاء الأسرى بشكل جدي، لأن الأسرى هو ما تبقى من النضال الوطني الفلسطيني، هو نضال الأسرى ووجودهم في السجون. أبناء شعبنا الفلسطيني هم مستعدون للتضحية من أجل الأسرى، ولكن المستوى القيادي والمستوى الرسمي لشعبنا لفصائلنا ولمستوى الرسمي الفلسطيني لا يرتقي لنضالات الأسرى والوقوف لجانبهم لما يخوضوه من نضال مقيت داخل السجون. ما دام هناك احتلال، ما دام هناك الاحتلال يقتل ويعتقل ويهدم البيوت ويصادر الأرض، يجب على المقاومة ويجب أن يفعل المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة لإيلام الاحتلال لإخضاعه لمطالب الأسرى داخل السجون.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم معركة إسناد الأسرى ما المطلوب، نرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
حياكم الله سيد موفق. جملة من الأخطار تحيط بالأسرى، ابتداء من الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، وليس انتهاء بالأسير أحمد مناصرة. كيف تتابعون هذه الملفات؟
أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة عنصرية، دولة غير إنسانية عندما تتعامل في قضية الحلبي، الأسير محمد الحلبي جهاز شيلبي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
يريد أن يتم محاكمة الأسير محمد الحلبي بعشرين عاما بدون محمد الحلبي.
نعم.
على مستوى تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة، حتى في القانون الدولي العالمي إذا توجد محاكمة في العالم، الأسير يتم عرضه على المحاكم 170 عرض على المحاكم ويتم تأجيل ذلك. جهاز شبه الإسرائيلي أنا أعتقد اعتقادا جازما لأنه يريد إدانة هذا الأسير الذي لا يوجد إليه عنده أي اعتراف، وأنه يريد أن يتم محاكمة هذا الأسير تحت بند مقاتل غير شرعي، أي حكم مفتوح بدون أي محاكمة. هنا ما ستقول إليه المحاكم الإسرائيلية حول قضية الأسير محمد الحلبي الذي عرض على المحاكم الإسرائيلية 170 عرض بدون أي محاكمة. النيابة العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي موجهة من جهاز سي بيت الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يطلب 20 عاما إلى الأسير محمد الحلبي بأن يتم محاكمته داخل السجون الإسرائيلية. تم تأجيل النظر في قضيته إلى الشهر القادم، وأنا يعني أتحدث إليكم مطلقا لأنه لم يحاكم الأسير محمد الحلبي لأنه لا يوجد لديه أي إدانة، وأن الجهاز الشرعي الإسرائيلي سوف يحاكم الأسير محمد الحلبي ضمن بند مقاتل غير شرعي أو هو الحكم المفتوح بدون أي حكم. أما عندما نتحدث عن الأسير أحمد نواصرة، هذا الأسير المعتقل الآن منذ 8 سنوات ويعاني من إصابات، منها إصابة في الرأس ويوجد لديه كسور، والجميع شاهد كيفية إصابته ومحاولة بعض المستوطنين قتله وإطلاق النار على رأسه، وكيف تم استخدام العنف والضغط على الإصابة من أجل انتزاع اعترافات في الشريف الذي تم تسريبه من قبل جهاز الشرطة الإسرائيلي. هذا الأسير عانى معاناة نفسية كبيرة جدا، له أكثر من 8 سنوات حتى هذه اللحظة وهو معزول عزلا انفراديا، مما تسبب في إصابة هذا الأسير بمرض نفسي لأنه لا يختلط مع الأسرى، لا يوجد لديه أي تواصل مع العالم الخارجي عبر الفضائيات، عبر التلفزيون، عبر الإذاعات، عبر الجرائد، المجلات. والأهم من كل ذلك أن هذا الأسير في زنزانة، أسوأ ما يعيش الأسير داخل السجون الإسرائيلية هو العزل الانفرادي في زنزانة عرضها 120 صف في مترين، ولا يكلم أحد ولا يتفاعل مع أي أحد. وهنا يعني الأسير عانى معاناة نفسية، وهذا ظهر عندما المحكمة عندما حضرت أمه وأبوهم للمحكمة وتعامل معهم على أنهم أشخاص عاديين ولم يتعامل معهم بغريزة الأبوة أو الأمومة اتجاههم. أما عندما نتحدث عن الأسير رائد ريان والأسير أحمد العواودة فنقول أن هؤلاء الأسرى، أحمد العواودة الآن مضرب على الطعام 131 يوم، والأسير رائد ريان مضرب 105 أيام. عندما نتحدث عن 130 يوم و 105 أيام نتحدث أن كل أسير من هؤلاء الأسرى فقد أكثر من ثلث وزنه في الإضراب المفتوع عن الطعام. إدارة مصالح السجون الإسرائيلية تتعامل مع هؤلاء الأسرى وتقوم بسجنهم في عيادة الرملة، سجن الرملة، وهو سجن وليس عيادة، لا تصلح أن تسمى عيادة ولا يقدم إليهم العلاج، وحالتهم في حالة سيئة جدا. الأسير أحمد العواودة لا يستطيع الوقوف على قدميه ولا يستطيع قضاء حاجاته بنفسه، بل على كرسي متحرك. وكذلك في نفس الوقت الأسير رائد ريان، نحن يعني في جمعية الأسرى المحررين حسام نعلن يعني أو عن حالة القلق الشديد على حياة هؤلاء الأسرى، ونناشد المؤسسات الدولية والعالم كله أن يتدخل للضغط على الأمم المتحدة بكي تضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى، وقبل الإفراج عنهم أن يتم نقلهم إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية لتقديم العلاج لهم، حيث أنهم الآن يعانون شبح الموت.
طيب يعني ماذا عن الإهمال الطبي؟ كثيرا ما يتم تكرار هذا العنوان بالتحديد، يبدو أن الأسيرين عواودة وريان أيضا يعانيان من ذلك إلى جانب العديد من الأسرى. طبعا هذا العنوان الآن يعني أصبح من العناوين البارزة، ربما أشرتم في حديثكم إلى جانب من جوانب هذا العنوان، لكن بالتحديد هذا العنوان يعني ما موقعه اليوم في حياة الأسرى، في وضع الأسرى، في الظروف التي يعني يمرون بها في معاناتهم داخل السجون؟
سيادة الإهمال الطبي منذ نشأة الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة منذ عام 1967 عندما قام فتح السجون الإسرائيلية للمقاومين الفلسطينيين، وهو يستخدم العنف في التحقيق والإيذاء في التحقيق، مما تسبب أمراض كثيرة إلى في داخل السجون الإسرائيلية. الإصابة بالضغط على هذا الأسير من أجل انتزاع طرفات ولا يقدم إليه العلاج. الآن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة 230 أسير. 230 أسير يوجد 73 أسير استشهدوا نتيجة عدم تقديم العلاج الطبي إليهم داخل السجون الإسرائيلية. وهذا يدلف أنما يدل على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة تتبع عدم تقديم العلاج إلى الأسرى الفلسطينيين، وهي سياسة ما نطلق عليه نحن الفلسطينيين بسياسة الإهمال الطبي أو الموت البطيء للأسرى. عندما نتحدث عن الأسير رائد ريان والأسير أحمد مناصر، هؤلاء الآن يعني شبه أموات، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع الوقوف، يوجد عملية دوران ودوخة دائمة في لديهم. هؤلاء الأسرى يحتاجون إلى علاج في مستشفيات إسرائيلية مدنية، ولا يجوز أن يتم عقابهم بأن يتم معالجتهم داخل ما يسمى عيادة مستشفى الرملة. وللمشاهد الكريم نحن نقول عيادة الرملة هي سجن يتم أسر الأسرى الفلسطينيين فيه والتحقيق فيه، ولكن توجد يعني أربع غرف، هذه الأربع غرف مثلها مثل أي سجن آخر، وبه يعني عيادة بيطرية بسيطة جدا يطلق عليها الإسرائيليين بأنها يعني عيادة أو مستشفى الرملة لعلاج الأسرى الفلسطينيين، ولا يوجد لديها أي مقومات الإسعاف الخاص، يعني الإسعاف الذي ينقل الجرحى أو ينقل المصابين أو المرضى، لا توجد في هذه العيادة مثل هذه الإسعافات التي ممكن أن يعني تحمي الأسير أو المريض كإسعافات أولية. فمن أجل ذلك يعني نحن نطالب يعني يتم نقل هؤلاء الأسرى رائد ريان وأحمد العواودة وكذلك الأسير الأسوأ حالة داخل السجون الإسرائيلية ناهد الأقرى أو منصور بوقدة، ويوجد 16 أسير داخل عيادة الرملة إلى مستشفيات إسرائيلية إلى مدنية لكي يتم علاجهم، لأنهم هؤلاء يحتاجون إلى العناية، وعدد كبير من الأسرى يحتاجون لعمليات قلب مفتوح وإلى عمليات الكلى وغسيل الكلى ولا يقدم إليهم العلاج.
طيب فيما يتعلق بيعني قرار الاحتلال، هل هذه السياسات تعني أن هناك قرار من جانب الاحتلال لتصفية هؤلاء الأسرى واغتيالهم والتخلص منهم؟
إحنا إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة الصهيونية وكيفية تعاملهم مع الأسير الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني، سنجد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التحقيق وعمليات الإذلال في الجنازين والشبح وعدم تقديم العلاج هو سياسة عقابية لما قام به الأسرى الفلسطينيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتقد اعتقادا جازما أن عملية التحقيق العنيف داخل السجون الإسرائيلية ومحاكمة الأسرى هو عقاب رادع للمقاوم الفلسطيني وللفلسطينيين حتى لا يفكروا نهائيا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هيهات لهم من ذلك، فكل إنسان فلسطيني عندما يقوم بخطوة النضال يدرك تماما بأن الهدف الأول له هو الاستشهاد في سبيل الله أو الإصابة أو الأسر، وعندما يتم أسره أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يقدر ويجل الأسرى الفلسطينيين ويفتخر بهم داخل السجون الإسرائيلية، بل نحن كأسرى فلسطينيين نعتز بأننا نقاوم الاحتلال الإسرائيلي. وعندما يتم عرضنا على المحاكم الإسرائيلية أمام الحاكم الإسرائيلي والقاضي الإسرائيلي يقول لنا هل أنت مدان، نقول له نحن غير مدانين، أنتم المدانين لأنكم أنتم احتللتم أرضنا ونحن نقاومكم وهذا حق شرعي لنا، نفتخر بذلك. وأقول يعني أن السياسة العقابية لعدم تقديم العلاج واستخدام العنف من أجل عقاب الأسرى حتى لا يفكروا في المقاومة زادت من مقاومة الشعب الفلسطيني، وزادت بالذات من مقاومة الأسرى الفلسطينيين الذين يتم خروجهم وتحريرهم من داخل السجون، فنجدهم هم على رأس الحربة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فالسجن ولا السجان يعتبر رادع لنا كفلسطينيين من عدم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فالصراع بيننا وبينهم هو صراع ديني وعقائدي ووجودي إلى يوم القيامة.
طيب جرى الحديث مؤخرا عن إضراب جماعي للأسرى دعما للأسيرين عواودة وريان، ما التوقعات بهذا الصدد وما مدى تأثيره على إدارة السجون؟
أنا أعتقد أنه يعني لن تقوم هناك ضربات جماعية، والأولى في هذا الموضوع أن من يريد أن يضرب ضربات جماعية وهم الأسرى الإداريين داخل السجون الإسرائيلي، وأعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إجماع، ولكن يوجد اتفاق بين الفصائل على أن يكون هناك إضراب جماعي، يعني ممثلين عن بعض الفصائل، من كل فصيل يقوم بالإضراب عنه 3 4 5 يعني كمتطوعين، ومن ثم يزداد العدد ويتم فتح باب التطوع للإضراب المفتوح عن الطعام لمن يريد أو يحب لمناصرة هؤلاء الأسرى. وأنا أعتقد هذا ما سوف يحصل، ولا يوجد يعني أنه الآن يوجد حوالي داخل السجون الإسرائيلية 4600 أسير، أنه 4600 أسير هم من سوف يضرب على الطعام، بل أقول أنه سيفتح باب التطوع وسيكون هناك ممثلين من كل الفصائل بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام مساندة ومؤازرة للأسرى أحمد ريان وراء أحمد العواز وراء ريان لمناصرتهم ومساندتهم في إضرابهم والمطالبة بحقوقهم.
طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني في قضية الأسرى؟ هل من غطاء رسمي فلسطيني فاعل لقضية الأسرى؟
أنا أعتقد أن يعني الوضع السياسي بالسلطة الوطنية الفلسطينية ليس الوضع القوي من ناحية سياسية، وهذا الموقف الذي يعني أنا أقول قد ليس قويا هو بسبب عدم اهتمام الأمة العربية والإسلامية بالموقف الفلسطيني، وسياسة التطبيع وهرولة التطبيع كلها تعتبر باب من أبواب الخيانة للقضية الفلسطينية وإحباط للحق الفلسطيني وإضعافا للموقف السياسي الفلسطيني سواء للسلطة الفلسطينية أو للفصائل الفلسطينية. ومن أجل ذلك أنا يعني السلطة الفلسطينية تطالب عبر الأمم المتحدة وطالبت أكثر من مرة ونافذة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ولكن أنا أعتقد أن هذه الدولة عندما تكون مدعومة من رأس الشيطان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، أعتقد أنها يعني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعطي اهتماما كثيرا بما تقوم فيه السلطة الفلسطينية، وبالذات أن السلطة منفردة وليس يوجد لديها ظهر أو بعد استراتيجي عربي يدعمها في مواقفها ومطالبها.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار ماذا عن الموقف الشعبي؟ يعني الملاحظ أن هناك فتورا في مستوى هذا الحراك، ما مرد ذلك؟
أنا أريد أن أتحدث بصراحة في هذه القضية، يعني إحنا أصلا وعمدينا فترات طويلة داخل السجون الإسرائيلي، إنما كنا عندما نريد أن نقوم بإضراب مفتوح عن الطعام نأخذ بالأسباب الخارجية، هل تؤثر الأسباب الخارجية أو الأحوال الخارجية على الإضراب؟ لا توجد كل التركيز الإعلام والصحافة ومؤسسات العالم أن تذهب إلى الحرب في أوكرانيا ويستكاد ذلك بقوة كبيرة جدا. فالآن في ظل الأجواء السياسية يعني الإضراب لم يأخذ الحيز الإعلامي والتأثير الجماهيري الكبير بسبب انتباه العالم عن قضية أوكرانيا. والأهم من ذلك أنا أريد أن أتحدث بصراحة، منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة لا يوجد يوم واحد لا يوجد به أسرى فلسطينيين مضربين ضد سياسة الاعتقال الإداري. طول المدة هذه وطول الفترة من 2011 حتى الآن عندما نتحدث عن 11 عام إضراب مفتوح عن الطعام يومي، بدأ الشارع الفلسطيني يتعامل بالروتين الطبيعي بقضية الأسرى ولا يتعامل معهم يعني بقضية جماهيرية وأشياء أصبح خطور. فأنا بقول يعني على الأسرى الفلسطينية نحن كمؤسسات وجمعيات ووزارة طالبنا أنه أي أسير يريد الإضراب عن الطعام يجب أن ينسق مع الفصائل في الخارج وأن يكون هناك إضرابات جماعية وأن لا تكون هناك إضرابات فردية. مع أنه يعني الإضرابات الفردية حققت الانتصارات، ولكن الانتصار عندما يكون أقوى وجماعي سيكون له تأثيراته أكثر وسيكون الالتفاف الجماهيري خلفه أكثر. لأنه إذا دخلت كذلك أنا أقول يجب أن نتوحد داخل السجون الإسرائيلية، لا يجوز أن تكون حركة الجهاد الإسلامي منذ عام تقديم 11 وهي وحركة فتح فقط أن يقوم بالإبراج داخل السجون الإسرائيلية، والآخرين مناصرين أو مؤيدين أو يعني مناصرين بالإعلام والصحافة والمؤتمرات الصحفية. نحن نريد موقف واحد من الحركة الوطنية الأسيرة، ويكون كل جميع الأسرى والتنظيمات الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية تضرب عن الطعام حتى يؤثر على الخارج ويؤثر على التنظيمات التي تتفاعل معهم بمناصرتهم حتى يزداد الالتفاف الجماهيري.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
شكرا لكم.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صفرت أكثر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. المساهمة التالية بصوت الأخ الأسير المحرر جميل القيق من رام الله.
هؤلاء الأسرى الذين يتعرضون لهذه الجريمة المتكررة، ولا زالت بعض الألسنة تقول وتناقش حول هذا الإضراب وماهية هذا الإضراب. نقولها وبصراحة، لولا هذه الإضرابات التي يخوضها خليل ويخوضها رائد ومن قبلهم هشام ومن قبلهم الغنفر ومن قبلهم الأسرى جميعا ومن بعدهم سيأتي أسرى، لما سمع الناس في الشارع عن الأسرى، لأنه فقط اختزل الأسير في يومه في 17 نيسان وفقط للأسف. وبالتالي هذا الذي يقوم به الأسرى الآن في السجون هو حالة تذكير دائمة لكل المجتمع الدولي والمحلي بأن هناك أسرى يموتون في صناديق الاحتلال. لذلك الذي يحدث الآن هو معادلة شعبية تقول للاحتلال الإسرائيلي بأن الاعتقال القسري الإداري مرفوض. هذا القرار الذي يتحمله الشعب الآن قرار أصدره خليل ويصدره رائد ومن قبلهم كل الأسرى. لذلك الآن هذه الوقفات صحيح أنها خجولة، صحيح أنها ليست بمستوى ما يجري الآن من 104 أيام ومن 69 يوم، صحيح ذلك، ولكن لا يمكن لنا أن نغفل أنه بالفعل هذه الوقفات وهذا الإسناد وهذا الدعم حتى أنه التلويح بأي شيء من أي جانب سيكون له دافع مهم أمام الشباك الإسرائيلي بأن القضية انتهت وأن الانتصار حتمي لكل أسير. هذا ما عهدناه في أسرانا وهذا ما عهدناه في شعبنا. لذلك والمطلوب الآن أن تفعل الجامعات، أن تفعل اللجان، أن تفعل الجاليات، أن تفعل المخيمات داخل فلسطين وخارج فلسطين. لا أستطيع أن أسمع أحدهم يقول لا أريد أن أقوم بمسيرة للأسير الفلاني. ليس اسمه الأسير خليل العوازي، اسمه الأسير الفلسطيني المضرب رفضا للظلم. وإذا ما أردنا أن نتغنى بهذه الأسماء فهم أدوشونا بالتغني بأسماء دوليين. لذلك التقصير واضح، ودلالة التقصير هي عربدة الاحتلال، بحيث أن أعداد الأسرى المعتقلين قسريا أي اعتقال إداري زادت 3 أضعاف عن الشهر الماضي. يعني أن الاحتلال لا يوجد له رادع، لأن الساحة الدولية لم تتحدث عن هذا الموضوع، والصمت الرسمي الفلسطيني لا زال يراوح مكانه، وبقي فقط على عاتق الشعب ووقفاته وأهل المضربين وأهل الأسرى وأهل الناس الأحرار والنشطاء لإنهاض هذا الملف ووضعه على الطاولة دائما للمستقبل.
شكرا للأسير المحرر جميل القيق من رام الله على هذه المشاركة. الأخ ميسر عطياني كتب لنا عبر الواتساب: ظن الطغاة أن الأسرى سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرانا. أما رائد أبو الحسن يقول: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شبابنا وشعبنا. أما محمد بدران يقول: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها. أما أسماء شويكاتي تقول: الخوف على الأسرى لا يأتي من عنجهية العدو الذي يناور ويراوغ حتى اللحظات الأخيرة، لكن الخطر يأتي من خذلان الصديق الذي يتباطأ في الإسناد. أما أحمد الطيراوي يقول: سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم. وبهذه المساهمة ننهي لقاءنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة إسناد الأسرى كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بأصواتكم، وكذلك قرأنا منها ما وصلنا من كتاباتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فاتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللائم.